الخبز ما يخالف الخبز زين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما مضى أنه لو كان المنكر أي المدعى عليه جاهلا بحال المبيع، فالمشتري يدعي أن المبيع معيب حين وقوع البيع، والبائع يقول أنا لا أدري هل كان معيبا حين وقوع البيع أم لا. فذكرنا أنه هل للمدعى عليه وهو البائع أن يحلف ويخبر بأن المبيع ليس معيبا اعتمادا على الاستصحاب، أي استصحاب عدم وقوع البيع على المعيب، فهل يمكن للمدعى عليه الحلف والإخبار عن الواقع اعتمادا على الاستصحاب أم لا؟ وذكرنا أن شيخنا الأستاذ قدس سره ذهب إلى إمكان ذلك، عليكم السلام، اعتمادا على بعض الروايات، منها صحيحة معاوية بن وهاب باب 17 من كتاب الشهادات حديث 3: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون له العبد والأمة، قد عرف ذلك، فيقول أبقى غلامي أو أمتي؟ فيكلفه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يباع ولم يوهب، أنشهد على هذا إذا كلفنا؟ قال نعم، فإن ظاهرها أن الشاهد يحق له أن يشهد بأن هذا الغلام لم يباع ولم يوهب مع أنه لا يعلم بذلك، فلا معنى لشهادته عليه إلا اعتمادا على الاستصحاب. وقلنا بأن هذه الرواية شنو؟ معارضة بنفس صحيحة ابن وهاب الأخرى. لم يبع ولم يوهب نقدر نشهد؟ قال نعم. رجعنا الإشكال الأمسي، هذا هو إشكال طرح أمس من قبل الشيخ حسين، جمع الشيخ حسين دمستاني من قبل الشيخ حسين وقلنا خب هذا حاكم على ذا، ذاك يقول لا جواز إلا شهادة إلا على مثل الشمس، هذا يوسع الدائرة، يكون هذا الدليل حاكما على ذلك الدليل. فذكرنا أن هذه الرواية قد يقال بأنها معارضة برواية أخرى وهي صحيحة معاوية بن وهب نفسه. وفي نفس الباب حديث اثنين قال قلت الرجل يكون له العبد والأمة فيقول أبق غلامي أو أبقت أمتي فيكلفه القاضي البينه أن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه، أفنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أنه أحدث شيئا، يعني باع ما باع ما ندري. فقال كلما غاب من يد المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به، وظاهرها أنه لا يجوز التعويل على الاستصحاب في الشهادة بعدم البيع وعدم الهبة. وهنا توجد صحيحة ثالثة لمعاوية بن وهب في نفس الباب، بلي تقول قلت الرجل قلت له إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار، مات فلان وتركها ميراثا، هذا واضح يعني هذا معلوم أنه مات فلان وترك الدار ميراث، وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا به، يعني إحنا نعرف وارثه شنو فلان بس ما ندري إلى شاء إلى وارث غيره أم لا، ويريدني أشهد على هذه النقطة أنه ليس له وارث غير الذي شهدنا، طالب مني ابن أبي ليلى القاضي أن أشهد على هالنقطة أنه ليس له وارث غير الذي شهدنا. فقال له اشهد بما هو علمك، قلت إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس اشهد بشنو، فقال احلف إنما هو على علمك. وظاهر الرواية أن مصب القسم ليس هو شنو عدم الوارث واقعا لأنه لا يعلم بذلك، وإنما عدم علمه بغير هذا الوارث، فيقول أنا أقسم بأنني لا أجد وارثا غير هذا ولا أعرف وارثا غير هذا، فيقسم على علمه، فيقال حينئذ إن هذه الصحيحة شاهد جمع بين السابقتين، حيث إن الأولى أجازت الشهادة على أنه لم يباع ولم يوهب مع عدم وجود علم، والثانية شنو منعت من ذلك، فيحمل ما جوز الشهادة على الشهادة على العلم، ويحمل ما منع من على الشهادة على الواقع، فتكون هذه الصحيحة شاهد جمع بينهما، والنتيجة هي شنو؟ والنتيجة هي أنه لا يجوز الإخبار عن الواقع أو الحلف على الواقع اعتمادا على الاستصحاب، إنما يجوز الحلف على ما علم به لا أكثر من ذلك. زين. اي ولذلك هناك بعد ما في استصحاب غير اطلاق عندنا في الروايه، من الروايه ما قالت على الاستصحاب. احنا قلنا من الخارج شلون يشهد؟ ما بيقدر يشهد الا اعتمادا على الاستصحاب، ولا روايه الورقم ما قالت استصحاب، قالت نعم اشهد. روايه ثانيه قالت لا، روايه ثالثه قالت اشهد على علمك، اعتبرناها شاهده جمع شنو بينهما. الزوجية قاعدة بعد؟ خب هذيك رواية حفصة بن غياث. نعم نعم علل باليد، يعني قاعدة اليد، يعني أكو إمارة، يعني بس إمارة موجودة والإمارة تحكي عن الواقع. لا لا هو هذا قال لأنه أشهد على أنه ملكه، قال الإمام نعم، قال كيف أشهد على أنه ملكه؟ أشهد على أنه في يده. قال أفيحل الشراء من؟ قال نعم. قال إذا حل الشراء من جاز الشهادة، ثم قال لو لم يجز هذا لما قام أو لم يقم للمسلمين سوء. الزوجة على هذه الرواية قد ظهر هذه الرواية، رواية حفص بن غياث تعطي قاعدة كلية، لابد استنادا. ها أعطيت القاعدة تقريرا لكلام الشيخ الأستاذ ثم أشكلت عليه أولا وثانيا وثالثا، ونجد الآن في الثالثة بعد أشكت عليه، بعد أنا ملزم بشنو بعد؟ وهي شنو؟ أي قاعدة منهم؟ أن الحكم الظاهر استنادا إلى اليد. ها إلى وين شنو؟ الزوج يخم حكم مو إمارة، حكم الظاهر لابد أن يستند إلى شيء. الرواية وردت في جواز الحكم الظاهر استنادا إلى اليد، تون الآن بتعمموا لكل حكم ظاهر استنادا إلى ماذا؟ لابد في إمارة لو لا؟ ظاهر الحال أنه شنو؟ إذا هم اثنين هم مختلفين في الزوجية أي ظاهر حال؟ إذا حصلت دعوى الزوجية بينهما نفسهما وإيش ظاهر الحال بعد؟ إذن بالنتيجة ما عندنا اسم قاعدة أنه كل مورد فيه حكم ظاهري يحلف عليه ويخبر عنه، لابد من مستند لهذا الحكم الظاهري، مستنده إمارة لا بأس، إمارة تحكي عن الواقع مثل قاعدة اليد. أما إذا مستند الاستصحاب، هناك استصحاب هل يجوز الحلف بالواقع والإخبار عن الواقع اعتماداً على الاستصحاب؟ هذا هو الممنوع الذي لم يقم دليل عليه. هذا ذكرنا أمس، هذا قلنا الاستصحاب في مباني، وقلنا لو كان مفاد الاستصحاب التعبد ببقاء اليقين لكان مقتضى ذلك ترتيب آثار اليقين الطريق والموضوع عليه، قلنا لكن المبنى الصحيح أن مفاد الاستصحاب النهي عن النقض عملي، ذكرت هذا أمس. ورابعا من الإشكالات التي ترد عليه، لو كانت الشهادة على الواقع جائزة بمقتضى الاستصحاب لم يبق فرد للمنكر الذي ليس له بينة، بل دائما المنكر سوف تكون له بينة، لأن المنكر من ينفي والاستصحاب معه على كل حال، فإذا كان الاستصحاب مسوغان للشهادة إذن فلكل منكر بينة، لأن البينة ستأتي وتعتمد على شنو؟ على الاستصحاب. والنتيجة قيام البينة على إنكار المنكر كما أن للمدعي البينة، إلا في صورة توارد الحالتين بحيث يكون الاستصحابان متعارضين، وإلا بناء على هذا المسلك من جواز الشهادة بالواقع اعتمادا على الاستصحاب، إذن سوف يكون لكل منكر في أغلب الحالات شنو؟ بينة، فتتعارض مع بينة المدعي وتسقط الدعوى. مما هو منبه على أن المرتكز المتشرعي على عدم شنو؟ على عدم جواز الشهادة بالواقع اعتمادا على الاستصحاب. زين، شنو قلت سيدنا؟ ما وافق قوله الأصل. نعم، يرى المعارضة. الاستصحاب لا يعارض البينة. وخامسا، إنه على تقدير جواز الحلف، سلمنا بما يقول شيخنا الأستاذ، يجوز الحلف على الواقع اعتمادا على الاستصحاب، ما يخالف. لكن هنا إشكال ذكره السيد الإمام قدس سره، اسمع شيخ إبراهيم، وهو أنه يعني المنكر لو أراد الإخبار عن عدم العيب واقعا، يقول واقعا ماكو عيب، وهو غير جائز لعدم العلم بالواقع، ولو أراد الإخبار عن عدم العيب ظاهرين، اللي يقول الشيخ إحسان اسمعوا وش يقول، لم يتطابق إنكار المنكر مع دعوى المدعي، فكيف يتداعيان؟ فإن المدعي يدعي العيب واقعا والمنكر لا ينفي ذلك، إنما ينفيه ظاهرا، فلا تنافي بينهما. إذا كان ما يخبر عنه المنكر عدم العيب ظاهرا، فهذه ليست دعوى أصلا، لأنها ليست إنكارا لما يدعيه المدعي. فهذا نظير أن يحلف المنكر على الطهارة استنادا لأصالة الطهارة، ردا على مدعي النجاسة، والحال بأنه ليست هذه دعوة، فإن من يدعي النجاسة يدعي نجاسة المبيع واقعا، والمنكر يدعي شنو؟ طهارتها ظاهرا اعتمادا على أصالة الطهارة، فلا تتحقق دعوة، لأنه لا تنافي بين دعوى المدعي وجنو وإنكار المنكر. نعم، أمارة أصل، يا أمارة يا أصل، دعوة الآن كلامنا في الدعوة نفسها، وينه الأمارة؟ دعوة دعوة مو إمارة. هذاك إذا أقام البينة صح، قلنا هذا عنده إمارة وهذا يطالب باليمين. الآن إحنا كلامنا الآن في فرض الدعوة نفسها، هذا لا عنده بينة، هذا لا عنده يمين، هذا يقول أنا أرى، يقول أكو نجاسة واقعا، هذا يقول شنو؟ لا أكو طهارة ظاهرا بأصالة الطهارة. يقول هذا المقدار ما يحقق دعوة لأنه لا تنافي بينهما. طبعا إمام الكلام كلام الإمام. استغفر الله استغفر الله العلي العظيم استغفر الله لا اليوم بنكفر احنا. استغفر الله العظيم. نعم شنو التنافي؟ ليس الكلام في ترتيب الآثار. احنا خمو مسألة فقهية، كلامنا في القضاء في الدعوة مو كلام في ترتيب الآثار. أدري بالغرض هو قاعد ينفي شنو؟ ينفي النجاسة ظاهرا. يعني لو سأله قال بابا انت تقول ماكو نجاسة واقعا، قال لا حاشا لله انا ما ادري ما ادري شو تقول. قال انا اقول ماكو نجاسة ظاهرة. قال بابا روح انا اقول اكو نجاسة شنو واقعا، انا شايف بعيني النجاسة. اي تناف بينهما؟ متلائمان متوافقان متوالمان. نعم ذاك إمارة، الإمارة تخبر عن الواقع، يجوز له الإخبار عن ال، وإذا عندك إمارة تقدر تخبر عن الواقع. إذا أكو إمارة تقول نعم، لو كانت هناك إمارة على الطرف تقول نعم هذا ليس نجس واقعا، عندي إمارة على ذلك. وإذا ما عنده إمارة عنده أصل، شنو هذا الكلام؟ وكلامه متين الصحيح في مورد جهل البائع، أن البائع إذا جهل ما عنده بينة على أساس على أساس دعوة تقدم،
إذا ما في تنافي شلون يعني؟
خلاص انتهى الدعوة، ما في دعوة،
ما في تنتفي الدعوة،
لا توقف الدعوة. فالصحيح في مورد جهل البائع كأن يقول المشتري إن المبيع معيب ويقول البائع لا أدري، الصحيح أن الدعوة توقف إذ لا يتمكن البائع من الحلف لا على الواقع لعدم علمه بالواقع. والمفروض أن الاستصحاب لا يقوم مقام القطع الموضوعي، وأما حلف البائع على عدم علمه لأن يقول أنا ما أعلم شنو بوجود العيب فلا يجدي شيئا، فإنه أمر يعترف به المشتري يقول أنت ما تدري أنا أدري. معلوم تعقيبا، لو كان المدعى عليه جاهلا بالحال كما ذكرنا فهل للقاضي أن يرد اليمين على المدعي؟ وقد ذكرنا سابقا أنه لا دليل على رد اليمين على المدعي ما دام المدعى عليه لا يمكنه أصلا اليمين. فإنما ورد من أن أكو عندنا رواية يرد اليمين على المدعي أو ترد اليمين على المدعي، باب أربعة من أبواب كيفية الحكم حديث واحد. فإنما ورد من أنه ترد اليمين على المدعي لا إطلاق لها لفرض شنو محل كلامنا، وهو عدم تمكن المنكر من الحلف. فإن المنصرف من قوله ترد اليمين على المدعي حالة النكول وامتناع المنكر عن اليمين، فلا شمول فيها لفرض عدم قدرته على اليمين. ومع الشك فالقدر المتيقن هو عدم الشمول. نعم اسمع يا شيخ إبراهيم، الشيعي السني العرفاني الإمامي. ما يجوز ليتورع عن الحلف، إذا طلب منه القاضي يتورع، تورع ذاك خليه بالبيت في مقام القضاء يؤمر من قبل القاضي فيجب عليه شرعا. نقدر يقول والله أنا لا، أنا إنسان ورع، أنا ما لي لا. طبعا لحسم الدعوة نعم، إذا تريد حسم الدعوة يجب عليك أذان، ما تريد حسم الدعوة تفضل امشي روح، ما حد جابر أنك على فما موجود مانع، هذا منصرف يسمى امتناع، هذا ما يقال غير قادر.
قدرة تكوينية فيه بس
قدرة شرعية يعني واحد متورع يقول مو قادر شرعا، هذا لكن مو قادر شرعا، مو قادر شرعا، كراهة في باب القضاء، في باب من وين؟ جيب لي واحد من الإمامية يفتي بهذا، واحد بس واحد شيخ، أنا خب مني والطريق واحد يرمي الكلام، يا كراهة يا حرمة، من اللي يقول في باب القضاء متورع عن متورع عن الإفتاء، متورع عن الحلف؟ كلامنا الآن في باب القضاء، أنت تريد الدعوة لو ما تريد؟ على كل حال معلوم 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 معلوم. نعم هنا روايتان، قد يدعى شمولهما لصورة إظهار المدعى عليه الجهل بالحال. عندنا روايتان في البيت، إحداهما رواية ياسين الضرير، وما كان ضرير، عن الصادق عليه السلام، ولو كان المدعى عليه حيا، صارت دعوة لكن المدعى عليه مات، قال ولو كان المدعى عليه حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه، يعني على المدعي، يا يدفع الحق إلى صاحب الدعوة يا شنو، يا يحيلف يا رد اليمين على المدعي. ومفاد هذه الرواية أنه شنو، أنه سواء كان المدعى عليه وهو المنكر عالم بالحال أو كان شنو جاهل بالحال، فإن مقتضى إطلاقها أنه إما أن يحلف أو يرد اليمين على المدعي، فنتمسك بإطلاقها أن اليمين ترد على المدعي حتى لو كان المدعى عليه جاهلا بالحال ولا يمكنه الحلف. الرواية الثانية رواية النضر بن سويد، باب 7 من أبواب كيفية الحكم، حديث 1، تلك الرواية أيضا في نفس الباب، عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يدعى عليه ولا بينة للمدعي، قال يستحلف أو يرد اليمين على شنو صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حق له. ومقتضى إطلاق هذه الرواية شنو؟ شمولها لفرض كون المدعى عليه شنو؟ جاهلا بالحال. يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإذا قال أنا ما أقدر أحلف أنا عاجز عن الحلف يرد اليمين بمقتضى إطلاق الرواية. مخير ليش ليش لازم يكون قادر على الحلف؟ الجامع بينها يعني أنت مطلوبون بالجامع، والجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، أنت قادر على الجامع فيصح أن يخاطب بالجامع، إما أن تحلف أو ترد اليمين، قول أنا ما أقدر أحلف إذا رد اليمين. شو رأيك يا شيخ حسن في السند؟ سند الروايتين. اي شنو المشكله فيه؟ شنو التوثيق لياسين؟ زين. والثانية بلي صحيح. ولكن الروايتين غير تامتين سندان لعدم توثيق لا لياسين الضرير ولا لقاسم بن سليمان. خوب الحمد لله. بعد شنو؟ خوش. كلام العلامة. قال صاحب البحار. خوب زين. لا ما هو من معارف. ما هو شو؟ ياسين الضرير عنده كتاب؟ لا مو معلوم. لا مو معلوم أن. لا مو معلوم أن له كتاب ياسين الضرير. ثم الشيخ الأستاذ ما يلتزم بأن كل صاحب كتاب. لا أنا ما ألتزم بأن كل صاحب كتاب من المعارف. حاشا لله. لا مو كل صاحب كتاب. لا لا أن يكون ذكرت في محله من يكون من معارف الطائفة أن يكون من شيوخ الإجازة. معروف هذا الشيخ في الإجازة. أو يكون كتابه مشهورا متداولا بين الطائفة. هذا يقال من معارف الطائفة. أما واحد كتب كتاب مثل واحد الآن يكتب في كتاب في قم. معارف الطائفة. أنا ما وصل إلى إلا هذا. ما وصل إلى إلا هذا. ما وصل إلى إلا هذا. لم يصل إليه إلا ذلك. مضافا إلى النقاش في الدلالة بما ناقشنا به سابقا من دعوى الانصراف إلى إمكان الحلف، خصوصا مع التعبير يستحلف. فإن يستحلف إما ظاهر في قدرته على الحلف أو لا أقل مانع من إطلاق الرواية لفرض شنو؟ عدم التمكن من الحلف. فالحاصل أن مقتضى القاعدة توقف الدعوى في صورة جهل المدعى عليه بشنو؟ بالحال. زين. بقيت فروع ذكرها الشيخ الأعظم. فرع الأول، هذا فرع همزين في نكات فقهية يا شيخ إبراهيم. ليش نتعرض لهذه الفروع كلها؟ لأنها لا تخلو من نكات عامة سيالة في الأبواب. من هذه الفروع أن يبيع الوكيل متاعا. الموكل ما باع، الوكيل هو اللي باع المتاع. أن يبيع الوكيل متاعا ويدعي المشتري أنه معيب. الخلاف صار بين الوكيل وبين المشتري. فتارة يقر الوكيل بالعيب يقول نعم صحيح مثل ما يكون، وأخرى ينكره. شوف البحث الآن شيخ إبراهيم. فإن أقر الوكيل بالعيب فهل ينفذ إقراره على الموكل؟ الموكل صاحب السلعة إما أن ينكر أو يجهل، لكن الوكيل شنو؟ أقر بوجود العيب. هل ينفذ إقرار الوكيل في حق الموكل أم لا؟ المعروف بينهم أنه لا ينفذ، لأنه وكله في العيب لا وكله في الإقرار. فهو في وكله في البيع لأنه وكله في الإقرار، فهو من حيث الإقرار فضولي، والإقرار لا ينفذ على الغير إنما ينفذ على النفس. بل الحق مسألة شيخ إبراهيم، هل الإقرار يقبل الوكالة؟ أنا أقول لك توكيل عني في الأقارير. السنة عندهم إذا تروح تسوي وكالة في المحكمة السنية يكتبوا هناك وأنه وكيل عني في البيوع والعقود والإيقاعات والأقارير والوصايا هل الإقرار يقبل الوكالة؟ أنا أنت وكيل عني في الإقرار. ليش ما يصير؟
ليس الإقرار على النفس.
ليش؟ هذا النفس بعد الوكيل بمنزلة الأصيل، هو قاعد يعترف على النفس وعلى الغير. ها هذا يرد على الشيخ. مضافا لما ذكره سيدنا قدس سره أن الإقرار لا يقبل الوكالة، فإن المنصرف من أدلتها الأمور الإنشائية كالعقود والإيقاعات، وأما الإقرار فهو إخبار، والإخبار لا يقبل الوكالة. كاليمين أحسنت، يمين والنذر. يصح النيابة في النذر شيخ إبراهيم؟ أنذر نيابة عن شيخ إبراهيم. وقد يقال، بعضهم هكذا قال، راجعوا كلام السيد البجنوردي، وقد يقال بنفوذ إقرار الوكيل في حق الموكل من باب من ملك شيئا ملك الإقرار به، حيث إن الوكيل له سلطة على المبيع لأنه وكيل في البيع، فبما أن الوكيل له سلطة على المبيع في التصرف فيه فله الإقرار به، من ملك شيئا ملك الإقرار به، وحيث إن الوكيل يملك سلطنة على المبيع إذن له شنو؟ له الإقرار بشؤون المبيع، فإذا أقر بالعيب نفذ إقراره في حق شنو؟ الموكل. ويترتب على ذلك أنه لو اختلف الوكيل والموكل فقال الوكيل بعت، قال الموكل لا لم تبع، فإنه يقدم قول الوكيل، لأنه ما دام وكيلا في البيع يقبل قوله فيه ويقدم على قول الموكل. مالك فهو يملك السلطنة، السلطنة إما بالأصالة أو بالوكالة، من ملك شيئا يعني ولو كان ملكا بالوكالة. لكنه غير صحيح أولا وثانيا. اللهم صل على